أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. في الليالي الماضية تكلمنا على عجل في تفسير سورة الناس، بدءا من بسم الله ومن الآيات الثلاث الأول، وشرحنا مفهوم رب الناس وملك الناس وإله الناس. وفي الليلة الماضية تطرقنا إلى حديث الوسواس الخناس، وشرحنا بشكل مقتضب جدا بعض المفاهيم القرآنية حول وسوسة الشيطان وحول فلسفة السماح للشيطان أن يرد حلبة الصراع في الكون. وقلنا أن المعادلة الكونية تتركب من جبهة الخير وجبهة الشر، وقلنا أن جبهة الخير تتكون معادلتها من العقل زائدا الأنبياء زائدا الأوصياء زائدا العلماء السائرون على ركبهم زائدا الكتب السماوية، وقلنا أن جبهة الشر تتكون من العاطفة، النفس الأمارة بالسوء، يعني العاطفة زائدا النفس الأمارة بالسوء زائدا الشياطين ووسوستهم، وزائدا كل دواعي الشر. هاتان جبهتان تتصارعان في الكون، ونحن البشر مكلفون ومختارون ونملك حرية واختيارا لانتخاب واختيار أي بضاعة نريدها في هذا السوق الكوني، إذا صح التعبير، سوق ممتلئ بالدواعي، داعية إلى الخير وداعية إلى الشر، والإنسان أسير بين هاتين الداعيتين، أسير بالمعنى التكويني، ومختار بإعطاء الله له حس الاختيار أو قدرة الاختيار، فباختياره ينضم إلى جبهة الخير وباختياره ينضم إلى جبهة الشر، نعوذ بالله من الانضمام إلى جبهة الشر. في هذه الليلة بقيت آية واحدة من هذه السورة وبقية من الآية الماضية، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي موصول يرتبط بالآية السابقة، الوسواس الخناس ما هي صفته؟ الذي يوسوس في صدور الناس، من أي خليقة هذا الوسواس؟ أنا الذي مبتلى بهذا الصراع يجب أن أنتبه إلى أي عدو. في نهاية المطاف يقول الله تبارك وتعالى: أن عدوك من الجنة أي الشياطين ومن الناس، يعني احذر الاثنين، احذر وساوس الشياطين الذين لا تراهم، واحذر وساوس الإنس الذين تراهم يوميا، الذي يوسوس في صدور الناس. الجانب اللغوي، الجانب التدبري، الجانب الروائي كما قسمنا في المنهج في الليلة الأولى. الجانب اللغوي الذي يوسوس، قلنا الوسوسة الصوت الخفي في اختلاط، ويوسوس فعل من وسوسة، من الوسوسة، يعني الذي يعطي لك صوتا خفيا. وشرحنا في الليلة الماضية أن الصوت الخفي ليس بالمعنى الفيزيائي بل بالمعنى الإثاراتي إذا صح التعبير، يعني يثير في إدراكنا مفاهيم باطلة يجب أن نحذرها. الذي يوسوس في وين يوسوس؟ محل الوسوسة أين؟ في صدور الناس. ليش صدور؟ لأن القلب مكانه الصدر، ومن المعروف عند الناس أن الوسوسة تقع في القلب، أن الإيحاء، إيحاء الخير وإيحاء الشر يقع في القلب، ومكان القلب أين؟ الصدر. ولذلك يقول الله: الذي يوسوس في صدور الناس. هناك بحث أن هذا العنصر الموجود في صدر الإنسان، القلب الفيزيولوجي، هذا بحد ذاته يوسوس أم غيره؟ لا ندري بالتفاصيل، المهم أن الوسوسة تقع، وأن كل واحد منا يحس بالوسوسة عندما يقوم لعمل ما، يحس أن هناك دبيبا وصوتا خفيا يأتي، يريد أن يعمل الخير فيأتيه الصوت الخفي لا تعمل الخير. وهناك صوت الأنبياء يدوي عبر السنين وعبر الأجيال وتقول له اعمل الخير، هذان الصوتان يتصارعان. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بحثنا في هذه الليلة أغلبه حول الجن، والتركيز على هذه المفاهيم للأسئلة التي تطرح علينا نحن رجال الدين، إذا نكون إن شاء الله من رجال الدين الحقيقيين، تطرح علينا أسئلة حول الجن، حول الشيطان، حول الملائكة وما أشبه. ومن حق المؤمن أن يسأل هذه الأسئلة، لأن هناك مفاهيم قرآنية ضاعت والتبست، لا ندري ما هي الحقيقة في هذه المفاهيم القرآنية. من المفاهيم القرآنية تلك المفاهيم الغيبية التي يجب أن نتعلمها من الوحي، من القرآن، منها الماورائيات كما يعبرون، الميتافيزيقيا أي الماورائيات، ما وراء المادة، ما وراء الرؤية، ما وراء الوضوح الملموس اليومي، هذا يسمى الميتافيزيقيا. هذه الأسئلة تطرح من الشباب علينا: ما هو مفهوم الشيطان؟ شرحنا في الليلة الماضية. طيب ما هو مفهوم الجن في الإسلام أو في المفاهيم القرآنية؟ في هذا الموضوع نحن التمسنا القرآن نفسه أن يوضح لنا بعض مفاهيم التكوين الجني إذا صح التعبير. يعني قلنا الليلة الماضية الملائكة، الإنس، الجن، لأن الشياطين من الجن. فما هو المفهوم القرآني بالنسبة إلى الجن؟ لأنه من الميتافيزيقيا. قبل أن نبدأ في الحديث نقول الجن لغة من الاختفاء، جنة يعني اختفى، والجنين الذي في الرحم يقال له جنين يعني مختفي، والمقبور يقال له جنين يعني الميت الذي وضع في القبر ووضعتم التراب عليه يقال له جنين يعني مقبور مدفون لا يرى. فكل شيء مختفي يقال له جنة، وجن الليل يعني أظلم اختفى الليل يعني صار شيء مختفي، الوضوح راح منه، النهار واضح والليل يجني أو يجني يعني يخفي. هذه من الناحية اللغوية. أما من الناحية الاصطلاحية فالجن موجود وله عالم خاص به، كما لنا نحن الإنس لنا عالم خاص بنا، ولكن المعادلة الكونية التي شرحناها في الليلة الماضية لا تختلف بين الإنس وبين الجن. هناك تكليف للجن وهنا تكليف للإنس. الأنبياء بعثوا للجن وللإنس. نرجع إلى آيات قرآنية سريعة حتى نأخذ النتيجة في آخر الحديث. طبعا قبل أن نقرأ بعض هذه الآيات، الجن أنكره الماديون. الماديون أولئك الذين لا يعتقدون بالله أو لا يعتقدون بالغيب. جوابنا للماديين واضح، نحن الحمد لله لسنا ماديين حتى نجيب بهذا الجواب في هذا المجلس، ولكن بطريقة ملخصة نقول للمادي: ثبت علميا أن كل ما لا يرى لا ينكر. كلمة واحدة، الدنيا مملوءة بطاقات هائلة اكتشفت بعضها ولم تكتشف البعض الآخر. فهذا القول فهذا القول الذي عرفناه من السابق أنك لا ترى شيء فيجب أن تنكره، هذا شيء أكل الدهر عليه وشرب. هناك طاقات كهربائية في الكون، هناك طاقات مغناطيسية، هناك طاقات ذرية، البروتون الإلكترون، هذه الاصطلاحات التي أنتم أعرف بها مني لأنكم درستم في الجامعات. كل هذه الطاقات ملئت الدنيا بها واكتشف العلم بعضها ولم يكتشف البعض الآخر. فالإصرار على أن كل شيء لا يرى لا يؤمن به، هذا الإصرار باطل علميا. أما المتدين ونحن الحمد لله من المتدينين المؤمنين بالغيب، كلامنا واضح لهم: نؤمن بالله، نعم، نؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، نعم نؤمن، نؤمن بالقرآن، نعم، نؤمن بعالم الغيب، نعم، نؤمن بالماورائيات، نعم. القرآن قال لنا أن هناك عالما أو عوالم غير عالمنا، عالم الملائكة، عالم الطاعة المطلقة نسميها، عالم الأجنة الذي لا يخالفنا في عالمنا من باب التكليف، وعالم الإنس الذي نحن منه. فإننا ننكر شيئا أثبته القرآن ونحن ملتزمون بالقرآن، هذا تناقض. أما ما يقوله المهرجون لنا دائما لا نعتني بهم ولا نعتني بتهريجهم، لأننا مؤمنون والإيمان عودنا على الاعتقاد بالغيب، هذا بشكل بسيط. السؤال الأول: ما هو الجن ومن أي شيء خلق؟ قلنا بشكل سريع آيات قرآنية في بحث الجن: خلق الجان من مارج من نار، في آية قرآنية معروفة. المارج هو اللهب من النار، اللهب الخالص من الدخان، تشايفين بعض اللهب فيها دخان يطلع مثل شلون المصانع والمعامل يطلع دخان وفيه لهب. أما اللهب الخالص من الدخان، ما بدخان أبدا، خالص نقي، هذا اللهب النقي يسمى مارج من نار، يعني لهيب خالص من نار. خلق الجان من هذا اللهيب، كيف؟ لا ندري. كما أننا لا ندري كيف خلقنا نحن من الطين أو من التراب. فالذي لا يعرف نفسه بالتفصيل كيف يريد أن يعرف عالما غيره؟ فلنعتقد بشيء ذكر في القرآن أن الجن خلق من نار، من لهيب نار، كما أن الملائكة يقال أنهم خلقوا من النور، والإنسان أو البشر من التراب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يرى الجن؟ هذه الأسئلة نسأل عادة من الشباب، فالأجوبة سريعة حتى نمضي. هل يرى الجن؟ لا، وهناك قصص أنه يرى، نشرح له. إنه يراكم هو، هذه آية قرآنية، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا صريح القرآن. فاللي يقول لك أنا شفت الجن وهالشكل كان مثل البعير اللي إلى شيء، بعدين نشرح شلون. الجن لا يرى يا أخوة، الجن من الموجودات اللطيفة، والمثال في الموجود اللطيف يقال مثل الهواء، مثل الريح. هل يرى الريح؟ كلا. وليس معنى أنه لا يرى لا يمكن أن يرى لأي أحد، لا، يمكن أن يرى لبعض الناس، أما بالعين المجردة بهذه النفس المتراكمة عليها الذنوب لا يمكن أن الإنسان ينطلق من وراء الجدران، كما أن الإنسان لا يتمكن أن يرى على بعد أمتار إذا كان هناك فاصل من الحائط أو من الحديد. وهذا لا ينفي أن هناك نفوسا قوية تتمكن أن ترى، مثل نفوس الأنبياء، مثل نفوس الأولياء، مثل نفوس الصالحين الذين يتمكنون من رؤية ما وراء الحجب، وهذه من عقيدتنا، من عقيدتنا. كيف يتمكنون؟ بقوة خارقة تتولد فيهم طاقة غير طاقاتنا العادية، يتمكنون بها من الرؤية، كما أنهم يتمكنون من عمل القدرات الهائلة. عندما نقول أن النبي يتمكن أن يعجز، أي أن يأتي بمعجزة، يعني أن يتمكن أن يأتي شيئا خارقا للطبيعة. فعينه أيضا تتمكن أن ترى ما لا نراه، لأن عينه أيضا تتمكن أن ترى ما يخرق الطبيعة. أما العين المجردة والإنسان المجرد العادي، إنه يراكم، الجن يرانا، هو وقبيله، يعني عشيرته، كل أصحابه، من حيث لا ترونه. فأنا أخاف أروح في مكان مظلم، والله في أكو في الجني أو جنية، امرأة جنية هناك، وهالأشياء نعلمها لأولادنا، وقضايا هاي مو معقولة شرعا، ويجب أن نعيذهم فقط بالسور الذي قلنا في الليالي الماضية. السؤال الرابع، هل أن الجن مكلف مثل الإنس أم لا؟ قلنا لكم الليلة الماضية أن هناك عالم التكليف وأن هناك عالم اللا تكليف، إذا صح التعبير. عالم التكليف ذاك العالم الذي يبتني على التنافي، شرحنا فلسفة التنافي الليلة الماضية، ونؤشر هذه الإشارات حتى تتذكرون الليلة الماضية الحديث. عالم التنافي والوجدان والفقدان، عالم جبهة الخير تقابلها جبهة الشر، عالم الرحمن وعالم الشيطان، العالم التكويني الذي نعيش فيه نحن، سواء كنا من الإنس أو كانوا من الجن، هذا العالم مكون من يعني مكون على فلسفة، هذه الفلسفة تقول فلسفة التنافي، فلسفة التضاد. الجن أيضا مكلفون مثل ما نحن مكلفون. ليش؟ لأنهم يعيشون في عالم التنافي، يعيشون في عالم التكليف، وعالم التكليف معنى ذلك أنهم مكلفون بما جاء من عند الله. طيب، فالدنيا العالم التكويني قلنا أنه مبتن على فلسفة التخالف والتضاد والتنافي. عالم الجن أيضا نفس الشيء، فكل عالم معادلته تبتني على التنافي هذا العالم مكلف، وكل عالم فلسفته غير مبتنية على التنافي لا تكلف هناك. واضح الصور؟ عالم الملائكة عالم معادلته مبتنية على عدم التنافي، ماكو تنافي وتضاد. عالمنا مبتن على التنافي حتى في أبسط الأمور، في البياض والسواد، في الظلمة والنور، في الخير والشر، في كل شيء. وما دام العالم مبتنيا على التنافي فهناك تكليف. فالجن أيضا مكلفون، وتؤيده الآية القرآنية: وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون، في سورة الجن. المسلمون والقاسطون، القصة المعروفة الذي تعرفونها حتما، أن فريقا من الجن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرضوا عليه أن يعرض، أو طلبوا منه أن يعرض عليهم الإسلام، فعرض عليهم الإسلام في قصة معروفة وقصص معروفة، مو قصة واحدة. وهم مكلفون ليس في أيام النبي، أيضا من قبل أيضا كانوا مكلفين. فالآية القرآنية تقول: وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني مختلفة، كنا شعب، كنا فرق كالبشر. البشر فيهم طرائق قدد، والجن فيهم طرائق قدد، فيهم المسلمون وفيهم القاسطون يعني الكفرة، فيهم الصالحون وفيهم ما دون ذلك يعني غير صالحين. وفي الأمم السابقة أيضا الآيات تدل على أنهم كانوا إما من المؤمنين بموسى عليه السلام مثلا في أيام موسى، أو كانوا من الذين كفروا بموسى ولم يقبلوا شريعة موسى. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. هذا الكتاب الذي نراه الآن أنزل من بعد موسى، يعني يعرفون قضية موسى واعتقدوا به أو لم يعتقدوا به. عالم التكليف كأنهم بشر لا يختلفوا أبدا. السؤال الخامس: مصيرهم يوم القيامة. مصير الجن يوم القيامة كمصير الإنس، يحشرون، وبعد الحشر مصيرهم إما إلى النعيم وإما إلى الجحيم. طبعا هناك خلاف جزئي بين المذاهب الإسلامية حول مصير الجن من الناحية النعمة، يعني من ناحية النعيم، هل أنهم يدخلون الجنة أم لا. هناك خلاف بسيط بين المذاهب، بعض المذاهب تقول أنهم لا يدخلون الجنة، وبعضهم تقول أنهم يدخلون الجنة. أما عقيدة الشيعة فإننا نعتقد أن هناك حظائر بين الجنة والنار، كما في بعض الأحاديث أن هناك حظائر، حظائر جمع حظيرة، مثل بساتين مثلا أو أماكن، المهم اسم لمكان. هناك حظائر بين الجنة والنار يؤتى أو تبعث إليها مؤمنو الجن، الجن المؤمنون يبعثون هناك. أما القاسطون أي الكفار أو العاصون من الجن فإنهم إلى جهنم كما في البشر، كالآية القرآنية تقول: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ما كفر بين الجنة والناس في قضية جهنم. أما في الجنة هناك خلاف. المهم أن هناك حشر لهم، حشر يوم القيامة للجن، يؤتى بهم للحساب والكتاب والمحكمة العليا، ويحاسبون لأنهم مكلفون، وكل مكلف يحاسب. لأن عالم التكليف وراه عالم الحساب. طبيعي هذا. الخادم أو الموظف عند شركة لأنه مكلف بوظائف يحاسب، أما الذي لا ليس هو مكلف هو صاحب العمل، بعد منه يحاسبه، هو صاحب العمل. عالم التكليف وراءه عالم الحساب، شيء طبيعي عقلي منطقي يعني. وأما تكوينهم الخليقي، الجن والشياطين أجسام لطيفة ولهم حركات سريعة وقدرة على أعمال قوية جدا. الذي ذهب إلى بعض البنايات التاريخية، إحنا مرة ذهبنا إلى بعلبك في لبنان، أو مرات ذهبنا إلى هذه البلدة العريقة تاريخيا، رأينا هناك قلعة، ربما بعضكم سافر إلى هناك ورأى هذه القلعة أو في أماكن أخرى. هذه القلعة في الوهلة الأولى الإنسان يستغرب كثيرا، والتاريخ يدل على أن هذه القلعة قديمة جدا، والعلم يقول في الاكتشافات التي وصل إليها العلم أن هناك في التاريخ الغابر لم تكن وسائل بحداثة اليوم بعظمة وسائل العلم الحديث، جر أثقال وأدوات تجر بنايات ضخمة وترفعها وتجعلها على الأسطح، هذه الأمور ما كانت سابقا بالعلم الإجمالي أقول، مو بالعلم التفصيلي طبعا. فهناك بعض التنبؤ أن قلعة بعلبك هي قلعة سليمان صلوات الله عليه، النبي سليمان. إذا صح هذا التنبؤ يصح بعض ما عرفناه في المفاهيم القرآنية، أن عفاريت من الجن كانت تساعد النبي سليمان على إنشاء محاريب، محاريب يعني بنايات ضخمة جدا، جمع محراب، مو المحراب الذي يصلى فيه، وعلى إنشاء تماثيل، وعلى إنشاء قدور راسيات. يعني كما في الحديث رأيت هذه الليلة حديثا حول قدور الراسيات، أن القدر الراسي كان ذلك القدر الذي لا يتحرك، يبنى قدور كبيرة، يأكل على هذا القدر 1000 جائع، 1000 إنسان يعني، يأتون إلى مائدة النبي سليمان، لأن سليمان كان مضياف عنده ضيوف دائما، يأتون إلى مائدته، مائدته قدور راسيات، قدور كبيرة ثابتة، على كل قدر يأكل 1000 إنسان. طيب هذا شنو هذا من عظمة؟ أما البنايات التي رأيناها في القلعة فهناك أحجار جدا كبيرة رفعت على أعمدة، كل عمود يمكن طوله أكثر من 30 متر. طيب 30 متر يرفع صخر كبير بعظمة هذا الديوان ويجعل على هذا العمود، كيف يمكن هذا إلا بمساعدة عفاريت الجن؟ فيقال كما في الأحاديث وكما في الآيات القرآنية أن له، أن للجن قوة غريبة غير ما نراه من قوة البشر، ولا يحتاج إلى آلات وإلى وسائل كما في البشر. طيب، والتكليف قلنا أنه موجه إليهم، وهناك خطابات قرآنية موجهة إلى الجن والإنس: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذا الخطاب موجه ليس إلى الإنس فقط، إلى الجن. ونحن عندما قلنا أن الجن يعيش في عالم التكليف، فكل آية فيها تكليف فإنه موجه إلى الجن وإلى الإنس. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، حتى الناس عندما نقول، لأنه من باب المصاديق ليس من باب خصوصية للناس، من باب التوجيه إلى شخص ويراد به غيره، مثل ما قلنا أنه قل أعوذ برب الناس في الليلة الأولى، قلنا أن قل موجهة إلى النبي، ولكنه بالمصداق موجه إلى كل من يقرأ هذه السورة. فكل تكاليف القرآن موجهة إلى الإنس وإلى الجن. طيب،
في بداية الحديث قلنا أن الجن لا يرى، هنا نقول أن الجن يرى للأنبياء والأولياء والصلحاء بقدرة من الله، يعني بإعادة من الله، حسب ما شرحنا أن القدرة، القدرات البشرية قدرات محدودة، وهذه المحدودية تخرق بإعاد رباني. هذا الإعاد الرباني يحتاج إلى حديث جدا قصير نشرحه ونذهب إلى نتيجة السورة، سورة النار. قبل أن نشرح هذا الموضوع هناك مقدمة جدا بسيطة. البشر لأنه ضعيف يحاول أن يقوي نفسه، هذه في غريزة البشر. كل إنسان يحس بأنه ضعيف، يحس بأنه مقهور، يحاول دائما أن يحصل على القوة، يحصل على طاقات أكبر من الطاقات التي عنده. هذا طبيعي في البشر، وهذا من فلسفة التنافي التي شرحناها، من فلسفة عالم التكليف، أن الإنسان فقير يحاول أن يغني نفسه، إن الإنسان ضعيف يحاول أن يقوي نفسه. هذا مقدمة واضحة. في القدرات الموجودة عندنا نحن دائما نحاول أن نحصل على قدرة غريبة لا توجد عند أحد غيرنا. هذه القدرات القدرات الماورائية، ولذلك تشوفون أن المجتمعات البشرية تتوجه إلى علوم وإلى حصول على طاقات غير هذه الطاقات العادية. من هنا برزت ظاهرة التوجه إلى الأرواح، إلى الأجنة، إلى تسخير الجن وإلى تسخير الأرواح. هذه الظاهرة غريزية في الإنسان، لأن الإنسان ضعيف يحاول أن يحصل على أكبر قدر من القدرات غير المألوفة عند البشر، يحاول أن يتعالى. فلذلك دائما تشوفون الناس يدورون على هالعلوم الغريبة، سواء حصلوها أو لم يحصلوها، شلون نحصل على قدرة حتى لا نحتاج إلى السفر، يأتي أحد ويأخذ بأيدينا ويعمل معنا طي الأرض، ورأسا نحن في مكة مثلا وعند قبر نبي الله في المدينة مثلا، كيف نحصل على قدرة نتمكن من الاكتشاف لكنوز الأرض؟ كيف نحصل على قدرة نتمكن من اكتشاف أعماق البحار؟ وهكذا السبل الطبيعية التي خلقها الله وأمرنا بالسير فيها هي السبل الآلية، أي السببية، السبب يتبعه المسبب. هذا هو الطريق الصحيح الذي رسمه الله في بدء الخلقة، رسمه وجعله من ضمن المعادلة الكونية التي شرحناها. المعادلة الكونية تقول لنا أنت اجهد، حاول، حصل، اذهب، تعلم حتى تحصل. النفس الكسلانة ماذا تقول؟ تقول أنا أروح أتعلم وأبني وأتعلم إلى أن أكتشف ما وراء البحار وما في أعماق البحار، أنا أريد واحد يجي يعلمني بالسرعة. شو يسوي؟ يروح إلى تسخير الجن. هذه الظاهرة، يعني قدمت هذه المقدمة حتى أقول لكم أن هذه الظاهرة طبيعية في البشر، لأن البشر يريد أن يحصل على شيء بدون تعب. ومن هنا نتمكن أن نقول عقلا أن كل هذه الأمور باطلة. وقد سمعنا من بعض الإخوة أن هناك جلسات تحضير الأرواح، تحضير الأجنة، تسخير الأجنة. إخوتي، هذه الأمور كلها في الشريعة محرمة وباطلة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في كتابه المكاسب يذكر هذه الأمور ويقول أنها من المحرمات أو من المكاسب المحرمة، وكل المراجع حفظهم الله يفتون بذلك، أن تحضير الأجنة وتحضير الأرواح
من الأشياء المحرمة. لماذا محرمة؟ من الناحية الدينية واضح، من الناحية العقلية قلت لكم لأنه سير في خلاف الطريق الذي رسمه الله لنا في عالم التكليف. عالم التكليف عقلا ومنطقا مبتني على التنافي، على التضاد، على الوجدان وعلى الفقدان، وكل عالم مبتن على الوجدان والفقدان تطرأ هناك المحاولات البشرية، يحاول فيحصل، فقير يحاول ليصبح غنيا، جاهل يحاول حتى يصبح عالما، وهكذا، لأنه عالم التكليف. فكل طريق شذ عن هذا العالم والذي رسمه لنا الله تبارك وتعالى فهو شذوذ عن القواعد الكلية التي رسمها خالق عالم التكوين، خالق عالم الإمكان. واضح الصور عندكم؟ ولكن هناك شيء موجود، شو نسوي احنا؟ انه هناك ظاهرة، هذه الظاهرة انتشرت في الغرب ايضا وفي الشرق، ظاهرة تجر الشباب الى هذه الامور. نشرح بشكل جدا وجيز هذه الظاهرة وننهي الحديث. تعلمون أن الحصول على القدرات الغيبية ليس مستحيلة، ليست مستحيلة، ممكن، ولكن ليس بالطريق الشيطاني أو السلوك الشيطاني الذي يسلكه بعض الناس. هناك سلوك شيطاني وهناك سلوك رحماني. كل إنسان بغض النظر عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، كل إنسان له القابلية أن يحصل على هذه القدرات بإذن من الله سبحانه وتعالى. كيف؟ بمخالفة هوى النفس، وهذا موجود في كل الأحاديث وفي الأحاديث القدسية: عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول له كن فيكون. وفي كل الروايات وكل الأخبار والآيات تدل على ذلك أن كل إنسان له القابلية أن يحصل على قدرات غيبية ما ورائية ميتافيزيقية بشرط أن يسير في الخط الرحماني. والسؤال يطرح هنا: هل هناك طريقة ثانية نتمكن من الحصول على القدرات الغيبية غير الطريق الرحماني؟ نعم، الطرق الشيطانية. عبادة الشيطان تجعل من الإنسان يحصل على القدرات الغيبية، وهناك قصص كثيرة، حكايات جدا كثيرة في عالم في السلوك الرحماني وفي السلوك الشيطاني، قضايا جدا كثيرة في الهند وفي غير الهند، أيام الأنبياء، أيام الأئمة، قصص جدا كثيرة ليس هنا مجال لسردها. ولكن من الناحية الرحمانية هذا شيء ثابت، أن كل إنسان غير معصوم، المعصوم شيء حتمي، غير معصوم يتمكن من الحصول على القدرة الغيبية، يعني بعض القدرة الغيبية بالجهاد النفسي، بمخالفة هوى النفس وبالطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى. آباؤنا كانوا يقصون علينا قصة طريفة في هذا المجال، كانوا يقولون أن هناك درويشاً أو عالماً أو زاهداً كان يمر في زقاق في إحدى البلاد، فرأى طفلاً جالساً على شرفة. هذا الطفل عندما رأى هذا الدرويش أو هذا العالم تنبه إلى هذا العالم بشكل غير طبيعي، بمجرد أن أراد أن يرى هذا العالم وقع من الطابق الثاني الذي كان الشرفة كان فيه. وقع هذا الطفل في الطريق، أشر هذا العالم الولي، أشر إشارة بيده وقال للطفل قف، توقف. الطفل توقف في الطريق بين السماء والأرض في الهواء، أخذه وأجلسه الأرض. الناس تجمهروا، الأم أتت، الوالد إجا، الجيران اجتمعوا، تصوروا أن هذا الإنسان له معجزة. قال يا عمي ما عندي معجزة، أنا لا أملك معجزة ولا أملك كرامة حتى. طبعا من التواضع إلى الكرامة، هي هي الكرامة. فقالوا كيف عملت هذا؟ قال طول عمري لم أعص الله، من أول ما عرفت التكليف ووصلت إلى حد البلوغ حاولت أن لا أعص الله تبارك وتعالى في صغيرة ولا في كبيرة، لا في صغيرة ولا في كبيرة. 70 سنة أطعت الله، 70 سنة سرت في الطريق الذي يريد الله. كلمة واحدة طلبت من الله، أليس من اللائق بالله أن يجيب كلمة واحدة طلبتها منه؟ شوف جدا جميل هذا، سواء هذه القصة حقيقية أو غير حقيقية، مفهوم جميل. أنا ابن لوالدي، والدي يأمرني طيلة 40 سنة، إذا أطعته في كل شيء أمرني، أليس من اللائق لأبي إن أنه إذا طلبت منه شيئا واحدا بعد 40 سنة إطاعة أن يجيبني فيما طلبت، أن يعطيني ما طلبت؟ نعم. فكيف بالله الذي هو بيده كل ملكوت السماوات والأرض؟ هذا العالم الزاهد لخص كل ما نريد أن نقوله في هذا الموضوع. السلوك الرحماني يأخذ بيد الإنسان إلى القدرات الغيبية الهائلة، والسلوك الرحماني يتلخص في طاعة الله تبارك وتعالى. طيب، أما السلوك الشيطاني يبدأ من تحضير الأجنة ومن تحضار الأرواح وينتهي إلى مشاكل، ما هو مشاكل لا قبل لنا بها، وينتهي إلى عبادة الشيطان لا سمح الله. ولذلك العلماء يحرمون هذه الأمور، والعقل يبطل هذه الأمور، يعني يجعلها باطلة كما شرحنا، لأن عالم التكليف عالم مقيد بالسبب والمسبب. نرجع إلى البدء، السورة ابتدأت بالاستعاذة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. العرب كانوا يعوذون بالجن، لأن كانت صحاري وقفار وأودية. عندما كان العرب خصوصا في اليمن، في تاريخ اليمن موجود هذا الشيء، وفي تاريخ كل العرب وكل الجاهلية، يعني كانوا عندما ينزلون واديا يستعيذون بعزيز ذلك الوادي، وكانوا يقرؤون هذا الشيء، أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر فسقتهم. هذا كانت عبارة في الجاهلية. الله يقول في هذه السورة لا تستعذ بهذا وذاك بالجنية وبالإنسية وبالقدرات الباطلة، استعذ بالرب وبالملك وبالإله. قدرات 3 شرحناها في الليلة الأولى، قدرة الربوبية وقدرة الملوكية وقدرة الألوهية، كل القدرات 3 تتجمع في الخالق تبارك وتعالى، فاستعذ به ولا تستعذ بغيره. طيب، الآية الأخيرة تقول من الجنة والناس، وسوسة الجن واضحة، وفما هي وسوسة الإنس؟ هذا الذي نحن مبتلون به دائما. وسوسة الجن قلنا لكم في الليلة الماضية، وأقرأ حديث جميل رأيته اليوم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لأصحابه ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق عن المغرب. قد المشرق ينفصل عن المغرب، الشيطان يهرب منكم يشرد. شنو هذا الشيء؟ هواية جميل هذا، يعني من الآن في هذه الليلة إذا تعلمنا هذا الحديث نتمكن أن نبتعد عن الشيطان كما يبتعد المشرق عن المغرب. قال الأصحاب قالوا بلى يا رسول الله. قال الصوم، الحمد لله احنا كنا في شهر رمضان وانا انت اقعد من الصبح لليل صلي وفي النهار صوم، ما فيها مشكلة. ليش؟ لان ما في عطاء جدا قوي، بس هذا ما يكفي. الرسول يقول مو بس الصوم، والصدقة تكسر ظهره. لأن أنا أشوف بعض الناس مواظبون على الصيام وعلى الصلوات وعلى النوافل وعلى الأذكار وبيده هاي السبحة يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا سهل جدا بسيط، أنا أخذ سبحة وأكل أموال الناس وأقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أذكر الله، أخذ لي سبحة وأظلم الناس وأقول سبحان الله سبحان الله. الرسول يقول لا، العبادة الصلاتية أو الصوم وحده لا يكفي، الصوم يسود وجهه بعد، يريد شنو بعد؟ والصدقة، لأن هذا عطاء تضحية بها، العطاء محل الابتلاء، الإنسان يبتلى في العطاء لا يبتلى في قضية الصوم. الصوم بعد شيء عادي صاير إلنا، نصوم ونصلي ونصلي النوافل كل هذا ممكن يعمله الإنسان، أما التجربة والمحك في العطاء في التضحية. طبعا العطاء مو المادي فقط، كل حسب شاكلته، العالم عطاء علمه، التاجر عطاء ماله، المفكر عطاء فكره، الخطيب عطاء إرشاده، وهكذا كل يجب أن يعطي. فالصدقة تكسر ظهر الشيطان بعد، ما يكفي الصدقة فقط، والحب في الله، نحب بعضنا، مو هذا المسجد ضد ذاك المسجد وهاي الديوانية غير ذيك الديوانية، لا 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 أبدا، كلنا أمة واحدة. والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح، ليس كل حزب بما لديهم فرحون، المؤازرة على العمل الصالح، كل يؤازر أخاه، كل واحد يشوف واحد دا يسعى في الخير يساعده، يشوف أنه دا يأسس مؤسسة إذا ما يتمكن بالمال يتمكن بالكلام يساعده، يرى أن عالما ورد إلى بلد يستضيفه يعطي له إمكانات حتى يتمكن من الدعوة إلى الله، هؤلاء العلماء الذي أتوا إلى الكويت هؤلاء بركة. أنا ما أقول عن نفسي، أنا مو عالم طبعا، أنا طالب بسيط من خدام أهل العلم. العلماء الذين أتوا إلى الكويت، الخطباء الذين شرفونا هنا، هؤلاء بركة، يجب أن نحترمهم، نقدرهم، نتعظ بمواعظهم، نفسح المجال لهم حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم. المؤازرة على العمل الصالح يقطع دابر الشيطان. بعد آخر شيء الاستغفار، أنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والاستغفار يقطع وتينه، يعني لازم تصدق وتحب في الله وتؤازر على عمل الصالح وتصوم، آخر شيء تأخذ السبحة بيدك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والاستغفار يقطع وتين الشيطان، الوتين عرق في القلب، بس عنده قلب الشيطان ما عنده قلب أنا ما أدري، المهم يموته ينهيه. فالصوم، الصدقة، الحب، المؤازرة، الاستغفار. طيب قلنا أن الاستعاذة بالله من الجنة يعني من الشياطين الوسواس الخناس، ومن الإنس، شنو أكو بالإنس شياطين؟ نعم في التعبير القرآني أن الوسوسة من الجن يعني من الشيطان، ومن الإنس، من هم شياطين الإنس؟ معروفون، رفيق السوء، النمام، المغتاب، الذي يأتي عندي ويتكلم ضد هذا وذاك، الذي لا يتنفس ولا يتكلم إلا في الشر. يا عمي يسألوك أنه إحنا نسوي هذا الموضوع أو لا، أقلا أسكت، ما تريد تؤازر في عمل الخير أسكت، لأن السكوت من ذهب، لا يجي يخرب، يجي يخرب. وداء المؤمنين هذا التخريب، داؤنا نحن المؤمنين الملتزمين التخريب بيننا، هذا يخرب هذا العالم، يخرب ذاك العالم، هذا العالم مو زين وهذا مو مجتهد وهذا شلون وهذا شلون. يا عم دخل المسيرة تمشي، المسيرة خليها تمشي، المسيرة تحتاج إلى تآزر، إلى حب في الله، إلى المعاونة، إلى التعاون بيننا، كفانا. رفيق السوء، حاشية الشر، كل واحد عنده حاشية بعد، سلطان، رئيس مكتب تجاري، عالم ديني، عنده حاشية. الحاشية يأمروه بالشر، يوسوسون إليه، هذا مو زين، وطال عمرك هذا شلون، وهذا شلون. لا لا لا، إذا عندك حاشية نظف الحاشية، والحاشية هي لك لتتنظف، لتكن نظيفة. الموظفون الحواشي يجب أن يكونوا نظيفين. طيب، في نهاية المطاف من هذه السورة، اللازم الاستعداد لمقاومة عدوين: عدو شيطاني غائب عن أنظارنا، ولكن دبيبه وتسويلاته وإشاراته الخفية واضحة أمام كل إنسان. اللي يقول لك أنا ما أدري هذا شيطان أو مو شيطان، لا، قل له أنت تعرف شنو الشيطان. كل عمل خير لا يدعو إليه الشيطان، وكل دبيب كدبيب النمل، وكل صوت خفي يأتي إليك عندما تريد أن تعمل عملا صالحا ويقول لك لا تعمل، هذا الدبيب صوت الشيطان، وسوسة الشيطان. فنحن في حلبة صراع إخوتي، نحن في عالم التكليف، في عالم الإمكان، عالم محفوف بالمكاره، حلبة صراع، نتصارع كل يوم وكل لحظة، حتى في نومنا، في يقظتنا، في تجارتنا، في سوقنا، في علمنا، في عمامتنا، في كل أمور، في كل الأمور نحن نتصارع. تتصارع شياطين الإنس من جهة الذين نراهم كل يوم، ونتصارع مع شياطين الجن الذين تغيب عنا بأعيننا المجردة، ولكننا نعرفهم بدبيبهم وبصوتهم الخفي وبمسوستهم الظاهرة لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. اللهم إننا نستعيذ بك ونستجير بك من وسوسة الشيطان ومن وسوسة شياطين الجن وشياطين الإنس. اللهم فارحمنا، إننا توكلنا عليك في هذا الشهر المبارك، وأنبنا إليك وتبنا إليك، فخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير والصلاح. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.